الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المغمى عليه الذي يستوعب إغماؤه الوقت، هل يجب عليه قضاء الصلاة التي تفوته أثناء إغمائه المستوعب للوقت أم لا يجب؟ قلنا يوجد قولان، قول للمشهور بعدم وجوب القضاء، وقول هو ظاهر كلام الشيخ الصدوق في المقنع وهو وجوب القضاء. وقلنا لعل منشئ الاختلاف إذا قلنا بأن الصدوق رحمة الله عليه يقصد الوجوب فعلا ولا يحمل كلامه على الاستحباب، لعل منشئ الاختلاف هو اختلاف الروايات، حيث ان الروايات في المقام على ثلاث طوائف. الطائفة الاولى صريحة في نفي وجوب القضاء وقد مرت، نتكلم اليوم ان شاء الله في الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. الطائفة الثانية تدل على وجوب القضاء مطلقا، كما دلت الطائفة الأولى على نفي وجوب القضاء مطلقا، هذه الطائفة تدل على وجوب القضاء مطلقا. الطائفة الأولى دلت بصراحتها على عدم وجوب القضاء مطلقا، هذه الطائفة تدل بظهورها على وجوب القضاء مطلقا. وأهم رواية في هذه الطائفة هي صحيحة عبد الله ابن سنان الواردة في الجزء الثامن صفحة 264، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث الأول. قال محمد بن الحسن بإسناده عن النظر، المقصود بالنظر هنا النظر ابن سويد، وهو من أصحاب الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو ثقة. والشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إليه في المشيخة، وإنما ذكره في الفهرست صفحة 481، ترجمة رقم 772. طبعا أذكر رقم الترجمة لأن الصفحات تختلف باختلاف الطبعات، هذه الصفحات التي أذكرها هنا بناء على طبعة الطبعة التي حققها السيد عبد العزيز الطباطبائي، وهي أفضل طبعة للفهرست، وظاهر كانت مفقودة، طبعت طبعة أخرى الآن موجودة في إيران، من تسنح له الفرصة أن يحصل عليها فهي
نادرة، حتى في إيران نادرة الآن
قليلة،
يعني أنا نسخة قالها أخيرة
قليلة، فهي من النسخ الطيبة جدا والمحققة بشكل رائع جدا، وهي ضرورية لطالب العلم كبيرة تبقى معه. وأنا أعطيكم رقم الترجمة حتى بإمكانكم مراجعة رقم الترجمة في أي طبعة من الطبعات. عن عبد الله ابن سنان، عبد الله ابن سنان الثقة المعروف، ثم لهذه الرواية طريق آخر أيضا للشيخ، قال وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله، يعني للرواية طريقان، الطريق الأول محمد بن الحسن الشيخ الطوسي يرويها بطريقه عن النظر عن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، هذا طريق ولا مشكلة فيه. الطريق الثاني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان. بالنسبة إلى طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد مرة مرارا قلت العبارة في المشيخة فيها شيء من الدقة مذكورة في الجزء 30 صفحة 134. قلت في العبارة يوجد طريقان إلى محمد بن الحسن بن الوليد، ويوجد طريقان من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد، والطريقان إلى محمد بن الحسن بن الوليد أحدهما فيه مشكلة من جهة أحمد بن محمد ابن الوليد ابن الحسن ابن الوليد، والثانية إلا بناء على المبنى الاجتهادي الذي ذكره السيد الحائري وذكرته مرارا، أو بناء على كونهم مشايخ الإجازة، والبعض يرى أنه لا يقل وثاقة عن أبيه لأن الأعاظم قد نقلوا عنه كثيرا فهو ليس مجرد راون. يعني الشيخ المفيد ليس مجرد ناقل عن محمد بن الحسن بن الوليد، بل يعتبره شيخه، ومثل المفيد لا يمكن أن يتتلمذ على يد غير الثقة، هكذا يمكن أن يقال. وفي هذا المبنى شيء من الكلام الكثير، أو المبنى الاجتهادي والتوضيح الاجتهادي الذي نقلته عن السيد الحائري. إذا لم تقبل ذلك يوجد طريق ثاني إلى محمد بن الحسن بن الوليد، هو عن ابن أبي جيد، لكن ابن أبي جيد وثاقته مبنية على وثاقة جميع مشايخ النجاشي، وقلنا أن عبارة النجاشي لا تدل على ذلك. ثم من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد يوجد طريقان، أحد الطريقين يمر عبر الحسين بن الحسن بن أبان وهو مهمل عند المتقدمين، الطريق الثاني لا مشكلة فيه. الطريق الثاني إلى من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الشيخ إلى الحسين بن سعيد لا مشكلة فيه. فإذا في تصحيح طريق المشيخة نحتاج تصحيح أحد الطريقين الأولين وتصحيح أحد الطريقين الثانيين. أحد الطريقين الثانيين لا مشكلة فيه، من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد، لكن الطريقان الأولان إلى محمد بن الحسن بن الوليد أحدهما فيه مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والثاني فيه مشكلة من جهة ابن أبي جيد، من لم يبني على وثاقة أحمد بن الحسن بن الوليد ولا وثاقة ابن أبي جيد فالطريق في المشيخة فيه مشكلة. لكن في الفهرست صفحة 149 ترجمة رقم 230 الطريق الثالث صحيح لا مشكلة فيه. فهذا الطريق الثاني أيضا لا مشكلة فيه للشيخ الطوسي إلى الرواية. أذكر ذلك مع أن الطريق الأول صحيح ويكفي، أذكر ذلك لأنه في بعض الموارد قد يكون الطريق الأول فيه مشكلة فنحتاج إلى الطريق الثاني فنتعلم كيفية معرفة صحة ووثاقة الطريق الثاني. الطريق الثاني فيه فضالة، الطريق الأول محمد بن حسن بإسناده عن النضر عن عبد الله بن سنان عن الإمام، الطريق الثاني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان، فضالة بن أيوب الثقة المعروف، وابن سنان هكذا بالإطلاق مشترك عليكم السلام ورحمة الله بين عبد الله الثقة ومحمد بن سنان المختلف في توثيقه، والراجح عندي أنه ليس بثقة. فكيف نعرف ابن سنان؟ بقرينة الطريق الأول الذي ذكر عبد الله ابن سنان صريحا، فالمقصود بابن سنان في الطريق الثاني هو عبد الله ابن سنان، لأنه لا يعقل أن تروى رواية واحدة في يرويها محمد بن سنان وعبد الله بن سنان بنفس اللسان بنفس الصياغة صعب. فالطريق الأول قرينة على أن المراد بابن سنان، في الطريق الثاني هو عبد الله بن سنان. إذا أغمضنا النظر عن ذلك وقلنا يمكن أن يكون هذا طريق ثاني للرواية، فابن سنان المقصود في الطريق الثاني هو أيضا عبد الله الثقة لقرينتين، أن الذي يروي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام هو عبد الله الثقة ويروي عنه فضالة، وكلا القرينتين تدلان على أن المقصود بابن سنان في الطريق الثاني هو عبد الله الثقة وليس محمد المختلف في توثيقه. فالرواية صحيحة السند بكلا طريقها ولا مشكلة فيها. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شيء تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إن أفقت. كل شيء يعني مهما كان عدد الصلوات، صلاة يوم، صلاة ثلاثة أيام، صلاة شهر، يعني هذه الرواية ظاهرة في وجوب القضاء لما فات المغمى عليه مطلقا. ونقول ظاهرة لأنها قالت فقضه، فقضه أمر، والأمر ظاهر في الوجوب وليس صريحا في الوجوب. إذا لم توجد قرينة على الخلاف فنحمله على الوجوب، إذا وجدت قرينة على أن المراد به ليس الوجوب فيمكن أن يحمل على الاستحباب. نحن والرواية ظاهرة في الوجوب. هذه الطائفة الثانية. من روايات الطائفة الثانية أيضا صحيحة رفاع في الجزء الثامن صفحة 265 أبواب قضاء الصلوات الباب الرابع الحديث الرابع، وعنه عن ابن أبي عمير بقرينة الحديث رقم 2. الحديث رقم 1 قال محمد بن الحسن بإسنادي عن النظر، الحديث رقم 2 قال وعن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد. الطريق 3 قال وعنه، يعني وعن الحسين بن سعيد. طريق 4 الرواية الحديث 4 قال وعنه، أي محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد. ومر الكلام توا في طريق الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد. عن ابن أبي عمير ثقة المعروف، عن رفاعة وهو ابن موسى ثقة، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة، قال يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد. بناء على فهمي أن المراد من الرواية هو قضاء كل ما يفوت المكلف، يقضيها كلها بقرينة يشهد لذلك الذيل، أن أمر الصلاة شديد. بهذه القرينة تكون هذه الرواية من روايات الطائفة الثانية. وإلا إذا قلنا أن المراد قضاء قضاء صلاة الشهر الذي فاتته الصلاة فيه يقضيها كلها، يعني يقضي صلاة كل الشهر، صلاة هذا الشهر الذي، لأن السائل سأل عن مغمى عليه شهرا، هل يقضي ما يقضي من الصلاة؟ السائل سأل هل يقضي كل الشهر أم يقضي بعض الشهر، هكذا السائل سؤاله ما يقضي من الصلاة. الإمام قال يقضيها كلها بقرينة سؤال السائل. هذه الرواية يقصد بها أنه يقضي كل الشهر، وليس المقصود يقضي كل ما فاته من الصلوات. حينئذ تكون هذه الرواية من روايات الطائفة الثالثة وليس من روايات الطائفة الثانية. ومع الإجمال لا يمكن أن تعد من روايات الطائفة الثانية جزمان، بل هي إلى الطائفة الثالثة أقرب. هذا تمام الكلام في الطائفة الثانية. إذن مر طائفتان، طائفة صريحة في نفي وجوب القضاء، وطائفة ظاهرة في وجوب القضاء. توجد طائفة ثالثة، طائفة مفصلة ظاهرة في وجوب القضاء في موارد محددة في بعض المدد، أنصح التعبير منها ما دل على وجوب قضاء يوم واحد مهما كان الفائت من الصلوات، يجب قضاء يوم واحد، مثل صحيحة حفص في وسائل الشيعة الجزء الثامن صفحة 267، الباب الرابع من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 14، قالوا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب بقرينة الحديث رقم 1 الذي قال محمد بن الحسن بإسناده عن النظر، فرقم 14 يعني محمد بن الحسن أي شيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، وطريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب مذكور في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135، قال فيه وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى لم يوثق صريحا إلا بناء على كفاية ترضي الصدوق عليه، ونحن نرجح ذلك، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، الطريق بناء على كفاية ترضي الصدوق على أحمد بن محمد بن يحيى العطار لا مشكلة فيه، لكن من لا يبني على ذلك فالطريق في الفهرست صفحة 411 ترجمة 624 الطريق الثالث لا إشكال فيه، فراجعوا. ومحمد بن علي بن محبوب هو الثقة المعروف عن يعقوب ابن يزيد ثقة، عن ابن أبي عمير ثقة، عن حفص مشترك، والمراد هنا حفص ابن البختري إلا في موارد ليس هذا المورد منها، من أراد أن يراجع فليراجع معجم رجال الوسائل وهو كتاب مهم جدا صفحة 590، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن المغمى عليه قال فقال يقضي صلاة يومين، واضح السائل سأله مطلقا المغمى عليه مطلقا يوم عشرة شهر ماذا يقضي، هذا مناسبات الحكم والموضوع تستدعي هكذا مفروض السؤال، الإمام قال بدون أن يسأل عن التفصيل ماذا فاته، لم يسأل الإمام، قال يقضي صلاة يومين، هذا يعني يقضي شنو يقضي ظاهرة هذه الجملة ظاهرة في الوجوب، يعني يجب قضاء بنحو الظهور طبعا مو بنحو الصراحة، يجب قضاء صلاة يوم حتى لو كان الفائت أكثر من ذلك بالنسبة للمغمى عليه
أو أقل،
لا أقل ما يمكن، لا غير ممكن، لا غير ممكن، لأنه لا يمكن أن يقضي أزيد مما فاته، لم يجب عليه حتى
هو الإطلاق،
إيه لكن واضح قرينة داخلية عقلية متصلة أصلاً، إنه المقصود قضاء ما فات، القضاء يصدق عما فات، فلا يمكن أن يقضي أكثر مما فات، ومنها ما دل على وجوب قضاء 3 أيام كصحيحة أبي بصير في الوسائل جزء 8 صفحة 266 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 11، قال: وبإسناده عن حريز، والمقصود حريز ابن عبد الله السجستاني الثقة، إلا إذا روى أبان عن حريز عن أبي عبد الله فهو مجهول. هذا المورد فقط، حريز لا نعرفه من هو، لكن في جل الموارد إذا ذكر حريز بنحو الإطلاق فهو حريز بن عبد الله السجستاني الثقة المعروف. وبإسناده عن حريز أيضا نقول بقرينة الحديث رقم 1، الشيخ الطوسي بإسناده عن حريز، والشيخ لم يذكر طريقه إلى حريز في المشيخة، وذكره في الفهرست، في الوسائق في الفهرست صفحة 162 ترجمة رقم 249، ذكر ثلاثة طرق، الثاني والثالث صحيحان جزما، والأول حسن، فيه شخص ممدوح مدحا معتدا به. فطريق الشيخ الطوسي إلى حريز لا مشكلة فيه في الفهرست، ولم يذكر في المشيخة. عن أبي بصير مر البحث في أن أبا بصير كنية لعدة رجال، كنية ليحيى ابن القاسم أو ابن أبي القاسم وليث ابن البختري وعبد الله ابن محمد الأسدي ويوسف ابن الحارث وحماد بن عبد الله بن أسيد الهروي. وقلنا مرارا أنه عند الإطلاق ينصرف إلى الأول، أي ينصرف إلى يحيى بن القاسم أو يحيى بن أبل القاسم، ولا أقل من تردده بين الأول والثاني، وكلاهما ثقة، يحيى بن القاسم أو ابن أبي القاسم وليث ابن البختري. فلا مشكلة ولا توقف في أبي بصير، ومر هذا البحث مرارا. قال: قلت لأبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام: رجل أغمي عليه شهرا، أيقضي شيئا من صلاته؟ أيقضي شيئا من صلاته؟ قال: يقضي منها 3 أيام، مع أن الفائت أكثر من 3 أيام. شهرا قال يقضي 3 أيام. وإذا اعتبرنا الرواية الثانية من روايات الطائفة الثانية وهي صحيحة رفاعة من روايات الطائفة الثالثة، فهي تدل على أن من فاته شهرا يقضي كل الشهر، تدل على وجوب قضاء الشهر. إذن الروايات المفصلة بين من قالت يقضي يوم واحد، وبين من قالت يقضي 3 أيام، وبين من قالت يقضي شهرا. حينئذ توجد 3 طوائف من الروايات. الطائفة الأولى تدل بصراحتها على عدم وجوب القضاء مطلقا، الطائفة الثانية تدل بظهورها على وجوب القضاء مطلقا، فقضه الطائفة الثالثة تفصل، بعضها أوجب قضاء يوم واحد، وبعضها أوجب قضاء ثلاثة أيام، وبعضها إن قلنا إن الرواية الثانية من الطائفة الثانية من روايات الطائفة الثالثة أوجب قضاء شهرا واحدا. فكيف يجمع بين هذه الروايات، بين هذه الطوائف الثلاث من الروايات، وهي بين نافية لوجوب القضاء مطلقا ومثبتة له مطلقا، أو مفصلة أو مثبتة لوجوب القضاء على وجه التقييد؟ المشهور هو الجمع بين هذه الطوائف بالحمل على الاستحباب، بحمل الروايات الظاهرة في وجوب القضاء بنحو مطلق أو على وجه التقييد على الاستحباب، تقييدا تقديما للنص على الظاهر، لصراحة الطائفة الأولى في نفي وجوب القضاء وظهور الثانية والثالثة في وجوب القضاء، فيتصرف بالطائفة الثانية والثالثة، أي يتصرف بالظهور بأن تحمل الطائفتان الثانية والثالثة على الاستحباب تقديما للنص على الظاهر. وأما التفصيل فهو يشير إلى تفاوت المراتب في الفضل والاستحباب، فالتي ظاهرها وجوب قضاء الجميع تحمل على الاستحباب ويقال هذه أفضل مرتبة، يليها في الفضل والاستحباب ما دل على استحباب قضاء شهر، يليها في الفضل والاستحباب ما دل على استحباب قضاء ثلاثة أيام، يليها في الفضل والاستحباب ما دل على قضاء يوم واحد. وبعبارة بقرينة صراحة الروايات النافية لوجوب القضاء تحمل الروايات التي يظهر منها وجوب القضاء مطلقا أو على وجه التقييد على الاستحباب، مع اختلاف في مرتبة الاستحباب والفضل، الأفضل والأكثر استحبابا هو قضاء جميع ما فات، يليه في الفضل قضاء ما أقل من الفائت، مثلا فاته شهران، الأفضل أن يقضي كل الشهرين، الأقل فضلا أن يقضي أقل من الشهرين. لا نستطيع أن نقول الأقل فضلا أن يقضي شهرا محددا، بل الروايات من باب المثال أن ما يقضى الأفضل أن يقضي الجميع، والأقل فضلا أن يقضي أقل ما فاته، لكنه أقل شيء يقضى مما فاته هو قضاء يوم واحد على نحو الاستحباب، من أقول أقل شيء لا على نحو الوجوب، يعني لكي يحصل ثواب الاستحباب أقل ما يقضى مما فاته إذا كان أكثر من يوم واحد هو أن يقضي يوما واحدا. ويؤيد الجمع المذكور رواية أبي كهمس في الجزء الثامن صفحة 266 أبواب قضاء الصلوات، الباب الرابع أيضا الحديث 12، قال: وبإسناده عن حماد بقرينة الحديث رقم واحد الشيخ الطوسي بإسناده عن حماد، وحماد مشترك بين حماد ابن عثمان وحماد ابن عيسى، وكلاهما ثقة، لكن المشكلة لا تنتهي عند توثيقهما، لا بد من معرفة الطريق إليهما. إذا لم نستطع أن نميز ونقول أنه حماد بن عثمان أو هو حماد بن عيسى، فلكي نصحح الرواية لا بد من تصحيح كلا الطريقين. وطريق الشيخ الطوسي إلى ابن عثمان صحيح في الفهرست صفحة 156 ترجمة رقم 240، وطريق الشيخ الطوسي إلى ابن عيسى في الفهرست صفحة 156 ترجمة رقم 241 ذكر ثلاثة طرق كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. فحينئذ هذه الرواية إن كانت عن حماد بن عثمان فلا مشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى حماد، وإن كانت عن حماد ابن عيسى فتوجد مشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى حماد ابن عيسى. لكم تحضيران، هل يمكن تمييز حماد هنا لكي نميز الطريق؟ ثانيا، هل يمكن تصحيح طريق الشيخ الطوسي إلى حماد بن عيسى لكي تحل المشكلة؟ لكم تحضيران، راجعوا أنتم شوفوا يمكن التمييز أو لا يمكن. إذا لم يمكن التمييز، يمكن تصحيح طريق الشيخ الطوسي إلى حماد بن عيسى، راجعوا شوفوا أولا مذكور في المشيخة، إذا لم يذكر في المشيخة مذكور في الفهرس، ما هي طرق في الفهرس، أين المشكلة في طرق الفهرس، يمكن تصحيح ذلك على بعض المباني، لا يمكن لكم تحضير. عن أبي كهمس، أبو كهمس هو الهيثم ابن عبد الله الكوفي وهو مهمل لم يوثق، فحتى لو صححنا طريق الشيخ الطوسي إلى حماد بن عيسى تبقى المشكلة أن الرواية ضعيفة بأبي كهمس الذي هو الهيثم بن عبد الله الكوفي المهمل الذي لم يوثق. قال: ولذلك قلت يؤيد الجمع المذكور، يؤيد هذه الرواية تصلح للتأييد ليس أكثر، لأنها ضعيفة السند على الأقل بأبي كهمس. قال: سمعت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وسئل عن المغمى عليه، ناس سئل يعني مو أبو كهمس سأل. لو نفترض أن الرواية صحيحة السند، لو فرضنا أن أبا كهمس ثقة، يضر هذا التعبير أو لا يضر؟ من يجاوبني؟ هو لم يسأل، سئل الإمام ولم نعرف السائل، يضر أو لا يضر؟ لا يضر. لماذا؟ لأن صيغة النقل أن أبا كهمس قد سمع سؤال السائل وجواب الإمام بنفسه، فلو كان ثقة فلا يضر ذلك. مو لم يقل سأله شخص وأخبرني ولم نعرف هذا الشخص، سئل، ظاهر الكلام أنه قد سمع جواب الإمام، وإذا كان قد عبر بذلك وهو لم يسمع كلام الإمام هذا التعبير مهم، وهو خلاف الضبط المأخوذ في وثاقة الراوي. لا لم يصرح، لو صرح ما عنده مشكلة.
قبل السؤال
لم يصرح. وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة، فقال أما أنا وولدي أو وولدي وأهلي فنفعل ذلك. هذه الرواية ظاهرة في استحباب قضاء المغمى عليه لما فاته من الصلاة، لأنه لو كان الحكم المذكور ثابتا بنحو الوجوب لم يكن وجه لتخصيص الإمام لهذا الحكم بنفسه وولده. هذه الرواية إذا لم تحمل على التقية، وسيأتي الرد على حملها وحمل أمثالها على التقية، سيأتي أصل الحمل على التقية، سيأتي الرد. هذه الرواية ظاهرة في الاستحباب، لأنه لو كان الحكم ثابتا بنحو الوجوب فلا معنى ولا وجه لتخصيص الإمام للحكم بنفسه أو ولده. يبقى شيء، صاحب الحدائق في جملة من الموارد لم يرتضي الحمل على الاستحباب في مثل المقام، هو في المقام حمل على الاستحباب وسيأتي تفصيل ذلك، لكن في جملة من الموارد اعتبر أن الحمل على الاستحباب عند تعارض النص مع الظاهر اجتهاد محض مقابل النصوص. أي نصوص يشير إلى أنه عند التعارض الروايات أعطتنا ضوابط، قالت خذ ما وافق الكتاب وخذ ما خالف العامة، أعطتنا ضوابط، قالت إذا تعارضت طائفتان وفيها ما يوافق القرآن فنأخذ بالموافقة للقرآن، وإذا لم يوجد هذا المائز بين الطائفتين، هذا المرجح، فنعرض الطائفتين على مذهب العامة، فما وافق مذهب العامة نأخذ بمخالفه، فنأخذ بالطائفة التي تخالف العامة. من أين جئتم أيها الفقهاء؟ وتعبيره هو مؤدب، يسأل وينتقد ويقول رضي الله عنهم، ومؤدب الشيخ البحراني. من أين جئتم بهذا الحمل في جملة من الموارد؟ سيأتي أنقل عبائره في هذه الموارد التي ينكر فيها مثل هذا الحمل، وأنقل عبارته في المقام التي يقبل فيها الحمل على الاستحباب، وهذا من موارد النقض عليه، وسأجيب عن ذلك. فعلا سؤال أيضا فكروا فيه إلا أن نجيبه في الدرس القادم إن شاء الله. السؤال هو: مولاي، لماذا نحمل على الاستحباب مع إمكان وجود المرجح لإحدى الطائفتين؟ المرجح هنا أن العامة لهم رأي في المسألة، فنأخذ ما يخالف العامة، لماذا تحملون على الاستحباب؟ هذا أيضا تحضير لكم في الدرس القادم، ونبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. فقط أشير إلى قضية، بعض الأخوة رأيت أنهم حضروا متأخرين، بحثت قضية فيما سبق، ما معنى هذه القضية؟ أركز عليها لأنها غير مبحوثة بشكل بالشكل الذي أريد. ما معنى أن نأخذ بالموافق للقرآن الكريم؟ لدي طائفتان متعارضتان، ما معنى أن إحداهما توافق القرآن الكريم؟ إذا كان في القرآن الكريم هذا المضمون، خب نأخذ بالقرآن الكريم بعد ما تصل النوبة إلى الروايات. شنو معنى؟ وشنو معنى المخالفة للقرآن الكريم؟ هل هي مخالفة بنحو التباين؟ من البعيد جدا أن يضع واضع رواية تخالف القرآن بنحو التباين. قلت مرارا إذا وجد طائفتان متعارضتان، إحداهما تخالف القرآن بنحو لو كنا نحن وهي والقرآن بدون معارضة فهي لا تعارض القرآن، وإنما يجمع بينها وبين القرآن جمعا عرفيا. فإذا وجد في إحدى الطائفتين نحو من الاختلاف مع هذا النحو من الاختلاف مع القرآن، نحو من الاختلاف بحيث يكون النسبة بين الرواية والقرآن نسبة العموم والخصوص المطلق، بحيث تصلح الرواية لتقييد أو لتخصيص القرآن لو كانت لوحدها، والطائفة الثانية ليس بينها وبين القرآن هذه المخالفة، حتى ليست مخالفة بنحو يجمع بينها وبين القرآن بنحو جمع العرفي، لا توجد هذه المخالفة، فتسمى الطائفة الأولى مخالفة والطائفة الثانية موافقة. هذا معنى أن نأخذ بالموافق للقرآن. توجد روايتان إحداهما بينها وبين القرآن نسبة عموم مخصوص مطلق، بحيث لو كانت بدون معارض فهي لا تتنافى مع القرآن بل تخصصه أو تقيده، والثانية لا تخالف القرآن حتى بهذا النحو من الاختلاف، فتسمى الثانية موافقة والأولى مخالفة ونأخذ بالموافق.
الشيخنا العفو، هي المعارض بالطائفة الأولى ما معارضة القرآن، أكو معارضة من قبل رواية أخرى.
وهذا قاعد أقول.
لا هو شو المدخل تبعد في موضوع؟
أقول لو وجد طائفتان متعارضتان متى نسمي إحداهما موافقة والثانية مخالفة للقرآن؟ فيما لو كانت إحداهما تخالف القرآن ولو بحيث لو كنا نحن وهذه الرواية والطائفة يجمع بينها وبين القرآن جمعا عرفيا. واضح؟ الطائفة الثانية لا توجد هذه المخالفة بينها وبين القرآن، يعني لا تخالف القرآن حتى بنحو يجمع بينها وبين القرآن جمعا عرفيا، لا تخالف لا بنحو التباين ولا بنحو يجمع بينها وبين القرآن جمعا عرفيا. فالأولى تسمى مخالفة والثانية تسمى موافقة، مع أنه إذا لم يوجد تعارض هذه المخالفة ليست مخالفة يجمع بينها وبين القرآن جمعا عرفيا. هذا هو المقصود، وإلا ذكرت شاهدا على ذلك، وإلا لو كان المقصود بالموافقة أن نجد للرواية مضمون قرآني موافق أو نأخذ بالمضمون القرآني موافق، ولو كان التباين مع القرآن الاختلاف بنحو التباين أصلا لا تصلح للمعارضة، أصلا تسقط عن الحجية، يرمى بها عرض الحائط حتى بدون معارض، صح؟ فهذا هو المقصود. موردنا هذا، جبت جملة اعتراضية، موردنا الآن لا يوجد للطائفتين المتعارضتين موافق، لا يوجد منهما موافق للقرآن والآخر مخالف له. نعم يوجد منهما ما يتوفر فيه المرجح الثاني، وهو أنه مخالف للعامة فيؤخذ بالمخالف، فلماذا نحمل الطائفة الثانية على الاستحباب؟ هذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.